بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع نقطة أخرى من نقاط الصدام، نحدث فيها أستاذنا الأستاذ دكتور راغب السرجاني. أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
يمكن في الحلقة اللي فاتت زي ما قلت لحضراتكم، ياريت طبعا هذه السلسلة من حلقات لازم نتابعها حلقة حلقة على أساس نعرف الأمور ماشية إزاي، سواء في دول الإسلامية في شتى بقاع الأرض حوالينا أو بعيد عنا. يعني ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المارد الصيني ومحاولة طبعا الاستيلاء على الفكر الإسلامي الحلقة اللي فاتت دكتور، وغزوهم الفكري والقمع السياسي على الأقليات المسلمة اللي هم خايفين منها بالفعل في تركستان. قد كده هم خايفين من التوغل الإسلامي في هذه المنطقة
فعلا.
مش كده ولا ايه؟ لدرجة دي المسلمين مخوفينهم؟
هو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الصين مع كل الجبروت اللي هي فيه ديت، إلا إن هي عارفة إن بضاعتها مزجاة وإن فكرها ضعيف وبينهار، وإن دخول العالم الإسلامي بفكره الواعي الناضج السليم الواضح ممكن يغير كتير جدا من الأيديولوجيات الموجودة في الصين، خاصة والاتحاد السوفيتي وقع. الاتحاد السوفيتي فكر الشيوعي كمان وقع، والشيوعية وقعت من شرق أوروبا كلها، فأصبحت المعقل الوحيد اللي فاضل هي المعقل الصيني وبعض الساتلايتس كده، الحاجات الخفيفة الموجودة في العالم،
الساحة فاضية قدامهم
هنا. فطبعا دلوقتي ده عمل لهم نوع من الهلع من الفكر الإسلامي، عشان كده القمع الشديد بهذه الصورة بيخلي الصين بيدفع هذا الصين إلى إنها تحسب السكان بتوع الصين مش بشكل ديني، بشكل عرقي. يعني بيقولوا إيه؟ احنا في الصين مش متقسمين لديانات بوذية كونفوشيوسية اسلام نصرانية، لا، عرقيات. وبالتالي ففي عرقية الهان مثلا اللي هي الكبرى اكبر عرقية عندهم، في عرقية كذا كذا كذا. المسلمين اللي في الصين 9 عرقيات، وبالتالي فبيقول انتوا ايها الهوي انتوا عددكم كذا، وانتوا ايها الايجور كذا، وانتوا ايها المغول كذا، وانتوا عرقيات. وبالتالي ما بيجمعش، ما بيقولش المسلمين 60 مليون، لا،
هم خايفين من الايه، من الاحصائيات اللي ممكن يعني
طبعا، لان
ليها راي عام.
هو لو ظهر قائد يطالب بحقوق المسلمين مش العرقيه، المسلمين في الصين ممكن يقلب الدنيا. فعشان كده هم اصلا حتى القيادات اللي هي بتظهر بشكل قريب جدا من الإسلامية، مش شرط يكون إسلامي صرف، على طول يطرد.
هل في قيادات معروفة بالفعل لتركستان في الصين؟
في طبعا قيادات. قيادات ديت حاجة من 3، إما في السجن، وإما قتلت، وإما نفيت خارج البلاد، والقصص في ذلك كثيرة جدا. ما في قائد يمكن أن يتجمع حوله الناس يبقى في أرض الصين. من أشهر الحكايات اللي تتروى في السنوات الأخيرة حكاية ربيعة قادر. ربيعة قادر مسلمة تركستانية كانت متجوزة أحد القادة الفكر التركستاني، واضطهد وحصل له مشاكل ونفوه في أمريكا، وبدأت هي كانت مسكينة فقيرة، وبعدين بدأت تعمل
قائدة مسلمة.
هي ما كانتش ساعتها قائدة، هي ساعتها مرات القائد، والقائد مشي وقعدت لوحدها مع عيالها.
تمام.
فبدأت تعمل نوع من التجارة الخفيفة الصغيرة، وين ربنا كرمها وفتح عليها، وبدأت الأموال تكتر في إيديها، تكتر تكتر تكتر. والصين حاولت تلمع صورتها. شوف الناس عشان بس أنا برضو المسلمين يفكروا اللي بيحصل في الدنيا دي شكله إيه. بدأت الفرصة ربيعة قادر المسلمة، وإحنا دلوقتي في زمن سنة 2000 والعولمة، خلينا نلمعها ونقول ادي الصين هي الحريه. انت عايزين اكتر من كده ايه؟
بالزبط.
مراه مسلمه واقتصاديه من اقتصادين الصين. بدات تكبر ربيعه قادر لحد ما بقت احد كبريات الاقتصاديات في الصين. مراه مسلمه تركستانيه ومعها ثروه ومصانع ومعامل وكبيره، يعني ثروه كبيره ضخمه، وبدات تمثل المراه الصينية في بعض المؤتمرات الخاصة بالمرأة،
وهي مسلمة.
فالكلام ده طبعا الصين بتحط عليه فوكس وتلمعه وتحط بورة الاهتمام، والعالم يتفرج ويصور وحقوق الإنسان وكلام ده كله. بعدين بدأت تلمع إسلاميا، في تركستان ده مش مقبول بقى. هتبقى تلمعي اسلاميا في تركستان. على فكره هي مش محجبه لكن هي مسلمه، فعشان كده لا مش عايزين اي صوره تبقى انت صينيه ماشي، اما بقى اسلاميه تجمع حواليك الناس المسلمين تشغل المسلمين تدي المسلمين
خط احمر يعني.
لا خط احمر احنا عرقيات ما عندناش حاجه اسمها اسلام. بعتت بعض الرسائل لجوزها في 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 امريكا، كان من ضمن هذه الرسائل بعض الجرايد المحليه. الصين حكمتها بتهمه تسريب اخبار داخليه الى دول اجنبيه. ده جرايد مش بعت له اخبار ورق مطبوع،
مش اخبار عسكريه
مثلا، ده الجورنال اللي بيبقى في السوق بيبقى في الشارع يعني مطروح للناس كلها. لكن طبعا القمع الصيني خدها وحبسها 5 سنوات، حبسوها 5 سنوات، صدروا كل الاموال بتاعتها، وبعد 5 سنوات خرجوها على النفي لما حقوق الانسان اتكلمت في العالم والضجه وكلام من ده، خرجوها نفوها على امريكا. ولما اتنفت على امريكا طبعا جائزه نوبل للسلام اتحركت ورشحوها، طبعا مش حبا في المسلمين، طعنا في الصين، فرصه نتكلم على الصين ورشحوها والصين نددت. والشاهد من كل ده ان اي حد يشتم منه انه ممكن يكون قائد للمسلمين حتى لو كانت مرأة غير محجبة وما هياش واخدة السمت الاسلامي ولا تتكلم بالقرآن والسنة ولا كذا كذا كذا، ولكنها رمز مسلم ممكن يتجمع حول هذا المسلمين، لا ممنوع، فخرجوها برا البلد. وهكذا قيادات الإيجور جميعا ما بين السجن والقتل والنفي.
ما عشان كده بقول لحضرتك، هل الإيجور يعيشون في تركستان فقط وهل تسمح لهم الصين بذلك؟
هو بس الإيجور مفروض موطنهم الأصلي التركستان، بس ده خطر على الصين. يعني خطر أنهم يفضلوا موجودين في مكان واحد في داخل التركستان متجمعين حوالين بعض. فالصين بتعمل إيه؟ بتعمل تهجير قسري بالعافية للناس، تاخد مجموعة من الإيجور تشغلهم في جنوب شرق الصين، في شمال شرق الصين، في حتة بعيدة الصين، إقليم تركستان غرب الصين شمال الغرب، فتاخد مجموعة تشغلهم هنا ومجموعة تشغلهم هنا ومجموعة تشغلهم وهكذا عشان تفتت هذا الكيان المتجمع، في نفس الوقت تقلل الكثافة السكانية الإسلامية في إقليم تركستان الشرقية أو سينجيانج الصيني دلوقتي على أساس أن مستقبلا ما يبقاش ليه هوية إسلامية.
يعني.
أنا أقول لك على خبر غريب ذكرته ربيع قادر وتناقلته وكالات الأنباء العالمية، وخبر مفجع أن الصين في سنة 2007، يعني بتكلم من سنتين مش في التاريخ، مش من قرن أو اتنين، هجرت 100 ألف فتاة مسلمة غير متزوجة سنها من 15 ل 25 سنة من التركستان إلى مناطق مختلفة في الصين للعمل هنا 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 رغم أنوف أهلهن.
يعني قد كده كانت شخصية مؤثرة بالفعل.
تخيل أنت هجروا هذا العدد الضخم، طردوه في كل مكان يشتغل، وهذا العدد طبعا معرض لكل ما يمكن أن تتخيله من جرائم أخلاقية، لأن هم بنات صغيرين وعايشين في حالة من الفقر والاضطهاد والإنكار من المجتمع، ودي بنت عايشه هنا ودي بنت عايشه هنا. تخيل انت الوضع.
وهذه نقطه اخرى من نقاط الصدام، النقاط الاخلاقيه، يعني صدام اخلاقي،
صدام اخلاقي بشع. انا عايز انا اقول لاي مشاهد ومشاهده دلوقتي ان تسمع هذا الخبر كيف وقعه عليك. تخيل ان بنتك اتاخدت من بيتك واتبعتت لمدينه بعيده عنك 1000 مايل ولا 2000، ولا تعرف هي عايشه ازاي ولا شكلها ايه، ومن غصب عنك وريني هتعمل ايه. هو مش بنت ولا اتنين، 100 ألف فتاة مسلمة تركستانية اتهجرت من أرضها لربوع الصين المختلفة. أين المسلمون؟ أين نحن أصلا من معرفة هذا الخبر؟ لم نسمع منه به أصلا. يعني احنا سمعنا به دلوقتي في الحلقة ولعلنا بعض الناس قرأته في الجورنال وقتها وعدى. أنا جايز أنا كمشاهدة ومشاهدة دلوقتي مش في إيدي أن أعمل حاجة والحق مين على الأقل اعرف نهتم بأمر المسلمين، لعل هذا الاهتمام يفجر مستقبلا وسيلة من وسائل التعاطف والتعاون والتأييد والنصر لهؤلاء. على الأقل
أتكلم، وده المطلوب على الأقل،
أتكلم وأقول يا أخواننا في ظلم بيقع على مسلمين، على الأقل أفهم أن الصين عدو للمسلمين، حارب المسلمين دلوقتي، ما هيش الدولة اللي هرتكن عليها لما تحصل مشكلة.
دكتور، ده أعتقد بالنسبة للحكومات الصينية، ماذا عن الصينيين أنفسهم؟ هل حاولوا يهاجروا إلى تركستان؟ ولا كان موقفهم سلبي ولا إيه؟
لا أنا هقول لك، الحكومة الصينية اللي بتهجر المسلمين من التركستان لبرة التركستان هي اللي بتهجر الصينيين من الصين للتركستان.
طب ليه؟
عشان تقلب التركيبة السكانية، تقلب ديموغرافية البلد، تخلي النسبة الأعلى للصينيين وبالتالي يفقدوا قصة الحكم الذاتي الوهمي اللي محطوط ده، وتموت القضية كلية. اللي بيحصل دلوقتي سنة 42، إحصاء سنة 42 أيام الحكم الجمهوري قبل الشيوعية، الإحصائية كانت بتقول إن 90% من سكان تركستان مسلمين،
90%
و6% هان، اللي هي الهان اللي هي العرق الرئيسي للصين،
تمام،
و4% عرقيات أخرى. ده في 42. سنة 2008 الهان 40% من سكان الصين، بدل 6 بقى 40%، عشان اللي بيحصل التهجير العكسي، التركستانيين يخشوا الصين ويجيبوا الصينيين من الهان يحطوهم فين؟ يحطوهم في تركستان. النسبة بدأت تختل، بقت 40% والمسلمين بقى 60%. تعال انت بقى بعد 10 سنين لما الصين طبعا ما شاء الله يعني الأعداد زي ما انت عارف، هجروا لهم كمان 50-60 مليون إلى تركستان، خلاص بقت مقاطعة صينية صرفة.
بالضبط.
أصبح المسلمون في دولة الصين نفس منهج اليهود في فلسطين. أنا بتكلمش كلام بعيد عن أرض الواقع يا أخوانا، يعني راجعوا اللي بيحصل في فلسطين. تعالوا إلى فلسطين سنة 1900 أيام سلطان عبد الحميد رحمه الله،
طيب،
وشوفوا قد إيه عدد اليهود في فلسطين كلها، 5000 واحد، 5000 بني آدم في كل فلسطين، مش في القدس، القدس ما فيهاش ولا يهودي واحد. ولما وقع السلطان عبد الحميد وقامت الحكومة الألمانية أتاتورك في تركيا، وبدأت المسلمين ينهاروا وتقسمت سايكس بيك والقصص الوهمية دي كلها،
وصلوا لكام دلوقتي اليهود؟
شوف دلوقتي اليهود قد إيه. كل ده هجرة من العالم، من هنا ومن هنا، تعالى وحط اليهود في أرض فلسطين، وأصبحوا يغلبون النسبة اليهودية على النسبة الفلسطينية في محاولة لتهويد فلسطين بكاملها أو تهويد القدس أو غير ذلك من المدن. نفس اللي حصل في فلسطين ده حصل في تركستان. وانا قلت قبل كده في احد مقالاتي في موقع قصة الاسلام islamistory.com ان ما اشبه قصة فلسطين بقصة تركستان. ده في من الغريب جدا ان قصة فلسطين مع اليهود بدأت سنة 48، وقصة تركستان مع الشيوعيين الصينيين بدأت 49.
يمكن عشان المسجد اقصى ليه رمز كرمز يعني للأمة صحيح. المسلمة ده اللي
احنا مهتمين بهذا الموضوع. طبعا هي طبعا ارض فلسطين ارض مباركة، فيها المسجد الأقصى، مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبلة المسلمين الأولى، كذا كذا كذا، هذا لا ننكره. لكن يا أخي يا أستاذ إبراهيم، الفقه الإسلامي واضح جدا في هذه القضية. البلد الإسلامي الذي حكم بالإسلام فترة من الزمن أصبح ملكا ووقفا للمسلمين لا يملكه أصلا أهل البلد، هذا إسلامي خلاص. والبلد المسلم الذي يحتل فرض على المسلمين، فرض على المسلمين، فرض على المسلمين، أقولها 20 مرة،
نعم،
كالصلاة المفروضة وكالصيام في رمضان، أن يحرروا هذا البلد، ولو أتى ذلك على كل أموال وأرواح المسلمين قاطبة. هذا الكلام حد فاهمه يا ترى؟ هل ترى فاهم حد إن أنا إذا كانت فلسطين محتلة فوجب على أهلها أن يحرروها، فإن لم يستطع أهلها أن يحرروها فواجب على البلاد المحيطة، مصر والأردن وسوريا ولبنان، ما قدروش السعودية والعراق وليبيا والسودان، ما قدروش كذا كذا كذا، وإن أتى ذلك على كل مسلم في الأرض.
يمكن أنا لا أنسى طبعا المقولة التي قالها صلى الله عليه وسلم بمناسبة الحديث دوت، من استطاع أن ينصر أخاه ولم ينصر أدله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة.
نعم.
فده يمكن يتطلب من كل مسلم بيسمعنا ويتابعنا سواء في مصر أو خارج مصر، إن الواجب بتاعه إيه؟ الواجب مش واجب هو إن أنا أخد سلاح وأخد سيف وأروح لا، ده إحنا في حرب فكرية هي أقوى من حرب السيوف، مش كده ولا إيه؟
حرب إيمانية وحرب فكرية وحرب عقائدية، حرب علمية. أنا لما يكون عندي طالب فاشل في المدرسة، ما ده بيأثر سلبا على المسلمين. لما يكون عندي طالب بيطلع بمقبول في الكلية ولا بالعافية بيجيب جيد، ما ده مش هيغير من حال المسلمين. لما يكون عندي سياسي مش قادر يفهم أبعاد السياسة العالمية صح، هيأثر على المسلمين، اقتصادي مش عارف، يعني لما يكون عند اقتصادي عنده ثروات كبيره ويروح يعمل بيها استيراد مصنع لبان ولا مصنع شيبسي ولا كذا كذا ويسيب المسلمين المحتاجين لاساسيات يستوردوها من الصين يستوردوها من كذا او كذا، طب انا بضيع نفسي. يعني انا اقول ان مشروع بناء امه ما هواش موكل الى فرد من الافراد او هيئه من الهيئات، هذا مشروع يحتاج الى امه، بناء امه يحتاج الى امه، كل واحد في مكانه.
صحيح.
الرجل في مكانه، المراه في مكانها، الطفل في مكانه، الطفل عليه دور يعمله، طفلة صغيرة على دور تعمله، كل واحد في مكانه بيعمل دور، العالم، المهندس، الكيميائي، الطبيب، الصحفي، الإعلامي، كل واحد يدور في مكانه. المنظومة ديت لو اكتملت هيجي يوم نعرف نحرر تركستان، نحرر فلسطين، نحرر العراق، نحرر أي قطر إسلامي.
بس لو عارف كل منا ما له وما عليه أعتقد لحلت كل مشاكلنا. إذن دكتور، يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي وإمتى تتحل مشاكلنا؟ نجاوب على السؤال ده ولكن بعد الفصل، فصل قصير اسمح لي. مشاهدينا الكرام ونعود إليكم، فكونوا معنا. طبعا زي ما قلنا قبل الفصل الموضوع جد خطير، زي ما قلت حضراتكم دكتور راغب السرجاني، يمكن الأزمة كبيرة بالفعل ولكن محتاجة مننا وقفة. يعني يرى البعض أن النصر على الصين ده يعتبر أمر مستحيل، هل ده فعل؟
هو طبعا انا يعني مش عايز اقول لك انا عاذر المشاهد او مشاهده ان بيقول لك الله، يعني تركستان ديت حته قد كده بالنسبه للصين، حتى مش من ناحيه المساحه، الامكانيات، ومسلمين بشكل عام بحاله الضعف اللي احنا شايفينها ديت ازاي ممكن يقفوا قدام الصين. انا عايز ارجع مشاهد ومشاهده الى الاصول، وما النصر الا من عند الله، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا له سبحانه. كله في النهاية منسوب إلى الله عز وجل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت مسكت الحجارة رميتها، بس ربنا هو اللي وصلها لمكانها. لو أنا فهمت هذا المعنى الدقيق
يبقى علينا نأخذ بالأسباب، روحي
هتتغير خالص
بأسباب النصر
بالضبط. لأن أنا ساعتها أقول هو الصين ديت بأي حال من الأحوال أقوى من ربنا؟ مستحيل. هذه عقيدة مسلم، أي مسلم بسيط يقول لك مستحيل. يبقى إذن الله عز وجل قادر على إهلاك عدو المسلمين أيا كان هذا العدو بأي اسم. وراجعوا التاريخ، راجعوا انتصار المسلمين على سبيل المثال في حروب الرد على المرتدين، راجعوا انتصار المسلمين على المشركين في مواقع الرسول صلى الله عليه وسلم، راجعوا انتصار المسلمين على الصليبيين، جموع أوروبا اللي جت في العالم الإسلامي 200 سنة من احتلال، راجعوا انتصار المسلمين في عين جالوت على جحافل التتار الهائلة، راجعوا انتصار المسلمين في الأندلس ب 12 ألف على 100 ألف، راجعوا انتصار المسلمين على الفرس على الروم على 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 على. ما الذي يجمع كل هذا؟ ده قلب أرسلان رحمه الله وهو تركي من الأتراك السلاجقة، انتصر ب 20 ألف مسلم سنة 469 هجرية، مش من الصحابة، القرن الخامس الهجري، على الرومان ب 200 ألف، هو 20 ألف وهم 200 ألف،
يعني 10 أضعاف،
1:10 في القرن الخامس الهجري. إزاي يا أخوانا؟ ما يجيش حد بقى يقول لي، وده بيزعلني جدا جدا، يا دكتور الزمن غير الزمن، الحرب دلوقتي زراير، دلوقتي صواريخ باليستية، أقمار صناعية، مخابرات عسكرية، أموال مش عارف إيه. أقول له أنت ما فهمتش، وما النصر إلا من عند الله. نعيد تاني من الأول، إن الحمد لله من أول الحلقة. مش معقول. ما الذي حقق النصر للمسلمين في هذا الزمن الأول؟ هل حقق النصر الخطة الاستراتيجية التي وضعت؟ هم أخذوا بكل الأسباب لا شك، لكن في النهاية الذي نصر هو الله عز وجل.
واليقين،
المعركة الوحيدة اللي دخلنا فيها بعدد كبير تغلبنا اللي هو يوم حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم، خلاص. يعني فأنا عندي قناعة قوية جدا ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على نصرة المسلمين في الوقت الذي يريد وبالطريقة التي يريد. لكن المشكلة فين؟ اين المسلمون الذين ينصرون؟ اذا حققنا هذا الامر فان الله عز وجل ينزل النصر بالطريقة التي يريد. اذا رأى الله عز وجل فينا صلاحا اخرج منا صلاحا.
صحيح.
صلاح الدين الايوبي اللي احنا مستنيينه، يعني ينزل يحرر فلسطين ويعمل الشغل الكبير واحد المسلمين، هينزل يشتغل على مين؟ مين جيشه؟ هو صلاح الدين لما دخل حطين دخل بسيفه كده لوحده، ولا كان معاه جيش والجيش ده دخل لوحده، ولا كان وراه شعب؟
بالظبط.
والستات اللي هو زوجات الناس دولت وبناتهم وامهاتهم سابوهم يطلعوا شجعوهم فين دولت؟ ما ده كله هو ده دي منظومه.
ودي رساله ثانيه لكل الامهات.
لكل الامهات
يعني دايما قد يظن البعض ان الاسلام اغفل جانبا كثيرا من جوانب المرأة.
لا طبعا
في المجتمع. دي رساله دكتور حضرتك يمكن بعرج عليها والقي الضوء عليها، ان قد كده الناس الفاهمه بالفعل عارفه تماما ان في دور قيادي للمرأة وقت الحرب.
مؤكد
ودور استشاري على الاقل. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ برأي مين؟
هو مين الطفل اللي بقى شاب ودخل المعركة وقبل ان يعرض حياته للموت عشان يهلك او يحارب عدو بيحارب الدين؟ اتربى فين ده؟ مين اللي ربى على هذه المعاني؟ اتربى في البيت مع الام،
صحيح،
اتربى مع الاب، اتربى مع كذا، لكن الام جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ولعلها اهم الاجزاء في المنظومة التربوية.
صحيح.
فزي ما بيقول احمد شوقي، الام مدرسة اذا اعدتها اعدت شعبا طيب الاعراقي. الشعب ده معد من الام اللي بتربي الطفل او بتربي الطفلة على المعاني اللي بنتكلم عليها ديت. اصبح منظومة كاملة، العالم ليه دور وطلب العلم ليه دور، الحاكم ليه دور والمحكوم ليه دور، الاقتصادي ليه دور، العالم الكيميائي ليه دور، المحارب في المعركة ليه دور، الاعلامي زي ما قلنا اللي كان ليه دور، كل ده مع بعضه عمل دولة تستاهل النصر حتى لو عددها قليل، امكانياتها ضعيفة، كذا كذا كذا، بس خدت بالاسباب. لسنا يا اخي مطالبين باعداد قوة مماثلة لقوة الصين،
وبدليل
ولكن
احنا في كل حروبنا اللي انتصرنا فيها من اول بدر لحد اكتوبر 73 كانت المقارنه جديده.
بالظبط. لكن احنا عشان المشاهد ما يفهمنيش غلط، انا بقول لسنا مطالبين باعداد قوه مماثله لقوه الصين، ولكننا مطالبون باعداد قوه تبلغ الوسع عندنا. يعني لو اليهود عاملين 10 دبابات وانا امكانياتي اعمل 3 دبابات اعملهم هتنتصر بيهم، لكن ما تبقاش امكانياتك تعمل 3 دبابات وتعمل دبابتين، هنا مش هتنتصر.
بس بشرط
ابذل الوسع بتاعك ونيتك خالصه لله،
صحيح،
رايتك مرفوعه لا اله الا الله، ربنا ينزل نصر عليك. والله عز وجل لا ينصر المفسدين، لا ينصر الضالين، لا ينصر البعيدين عن ديني وعن شرعي وعن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام. دكتور، يمكن قصه الصين مع تركستان على قدم وساق معاها في التوازي قصه الصين مع تايوان. ودي متهيالي عامله
تفتح لنا جراح،
يعني عامله ازمه
تفتح لنا جراح،
لازم استئصال يعني،
لان مشكله خطيره جدا. مشكله ان انا اشوف هذا الوضع بيهزني نفسيا. تايوان دوله انا اسميها دوله ميكروسكوبيه واقفه قدام الصين. تايوان مساحتها 36,000 كيلومتر مربع، الصين مساحتها 9.5 مليون كيلومتر مربع. يعني مساحه تايوان بالنسبه لمساحه الصين
محافظه
4 في الألف. يعني الصين 250 ضعف تايوان في الحجم. السكان تايوان 23 مليون، الصين 1,300,000,000. يعني الصين 45 ضعف سكان تايوان. ومع ذلك من سنة 1911 إلى سنة 2009 ما زالت تايوان تقف قدام الصين. الله أكبر، إيه ده؟ تايوان دول إيه دول؟ مؤمنين موحدين عقائد، بوذيين كلهم، بوذيين كلهم، بوذيين. ازاي واقفين قدام الصين وقفه الجريئه دي كلها؟
الاسلام مش منتشر، مش منتشر هناك بدرجه،
ضعيف جدا، ضعيف جدا في تايوان. موجود جاليه مسلمه هناك بس ضعيفه قليله. لكن ليه الوقفه القويه دي؟ عرفوا يعملوا ترتيبات سياسيه، ترتيبات علميه، ترتيبات ثقافيه، ترتيبات تنظيميه زراعيه. هي حتى مش جزيرة، ده مجموعة جزر أرخبيل. يعني ظروفهم صعبة، حتى الجغرافية بتاعتهم صعبة. وقدام الصين على طول لما تبص على الخريطة منظر مضحك، نقطة قدام وحش ضخم جدا، والنقطة دي واقفة بقالها أكتر من 90 سنة دون يعني سقوط. ليه الكلام ده؟ حد يقولك والله أصل معاها واقف وراها أمريكا، واقف وراها اليابان، واقف وراها مش عارف إيه. عملت ترتيبات سياسية ولا ما عملتش؟ عملت شغل.
المهم الاخر ايه اللي حصل؟
خدت بالاسباب، وقفت في الاخر قدام طفرة
اقتصادية
رغم عن انف الصين،
طفرة اقتصادية
وطفرة علمية وطفرة سياسية، وعاملة تحالفات قوية في العالم، وعاملة وعاملة وعاملة. اين المسلمون؟ ليه تايوان تعمل ده كله؟ تايوان زي ما بقول لك 4 في الألف، المسلمين بيشغلوا خمس مساحة، المسلمين عدد سكانهم خمس سكان العالم وبيشغلوا ربع مساحة الأرض.
جميل. اسمح لي دكتور، يمكن بقول طفرة اقتصادية، أما قلت طفرة اقتصادية أعني بها هي قمة الهرم، تحتها أكيد في طفرة علمية، في طفرة يعني ثقافية، في طفرة بنية تحتية،
في طفرة انتماء.
أيوة ده أكيد،
الناس دي عندها انتماء،
هي نتاج كل هذه العوامل للطفرة الاقتصادية.
بالضبط،
مش كده ولا
يعني هو في انتماء خلاه يحس ان البلد دي محتاجة جهده. يعني لو واحد من أهل تايوان واقف كده قدام الوحش الصيني يعمل ايه في التخيل، وهو راجل عنده علم وعنده كذا، يهاجر أوروبا، هاجر أمريكا، أنا مالي لما الوجع الدماغ ده، لكنه قاعد هنا في هذا المكان صامد عشان يقف قدام، وما عندوش في الآخر نوايا أخروية.
طيب
ده بوزي.
إيه بقى اللي يجب على السادة المشاهدين عشان نلخص الموضوع تجاه كل المسلمين في شتى بقاع الأرض؟
خليني أقول لك، يعني يا ريت المشاهدين فعلا ياخدوا الدور الإيجابي. أنا أتمنى إن كل مشاهد بيشوف الكلام ده كله إن هو يحط قدام عينيه بعض الأدوار اللي ممكن يعملها، لعل من أبسط الأدوار إن أنا أحصل على المعلومة. يعني إحنا دلوقتي اتكلمنا على معلومات كتير جدا، خاصة بالصين، خاصة بالتركستان، خاصة بالمسلمين اللي بيعانوا هناك، خاصة بأوزبكستان وكذا كذا كذا. طيب الكلام ده كله أين أنت منه أيها المشاهد وأيتها المشاهدة؟ هل سنقف عند هذا الحد؟ أنا في هذا البرنامج عرضت قشور من القصة، والله ممكن نقعد نتكلم 60-70 حلقة في قضية تركستان وما نكفيهاش، قشور من القصة. فأين المسلم اللي يهتم بهذا الأمر ويدور؟ عايزين أولا نشغل أنفسنا،
خصوصا حالات التعاطف هتبقى حالات تعاطف للحظات قليلة وتزول.
بالضبط، فأنا عايزين احنا نكمل الطريق، أعرف أقرأ أدور على أخبار، سيبنا بقى من اللهو وتضييع الوقت، خلينا نعيش حياة جدية، ندور على أخبار تركستان، ندور على أخبار السودان، ندور على أخبار المغرب، ندور على أخبار فلسطين، ندور على أخبار العراق، شيشان، كشمير، عد المشاكل اللي عايشة في العالم الإسلامي، أدور على هذه الأخبار. كلما وصلت المعلومة كلما عندي فرصة أكبر لنصرة القضية. أتواصل مع لجان الإغاثة في العالم.
حد هيقول لك برضو ما احنا عندنا هموم دكتور،
عندنا هموم كتير،
هموم
مكفيانا
يعني،
دي أحد أكبر همومنا. لو همومنا أكل وشرب بس، يا للخسارة.
صحيح،
همومنا لازم تبقى عقيدة، لازم تبقى دين، لازم تبقى أمور علوية، أمور سامية، أمور سماوية، مش مبارس عايشين يعني في حياتنا الأرضية فقط. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض.
نعم.
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لازم المسلمين ياخدوا الفعل ده. لازم لجان الإغاثة موجودة في العالم، ليه ما بتتحركش تروح الصين؟ في تضييق من الصين، بس لو فكرت لجنة إغاثة تروح ممكن تعمل شيء للفقراء المساكين اللي موجودين هناك في أرض تركستان.
أكيد.
أنا كمسلم مشاهد ومشاهد أراسل هذه اللجان الإغاثة، أراسل لجان حقوق الإنسان، أتواصل مع أهل تركستان.
والنت النهاردة ما خلاش حاجة.
بالضبط، أنا عندي منتديات لأهل تركستان.
أيوة.
خشوا على موقع قصة الإسلام islamstory.com، اعرفوا بعض المنتديات اللي بتاعت أهل تركستان بنحطها عشان نسهل على الجمهور أن يتواصل مع أهلنا في تركستان، تواصل مع الجاليات المسلمة الموجودة التركستانية، أهلنا في فرنسا وفي إنجلترا وفي ألمانيا وفي أمريكا، يتعرفوا على التركستانيين وتعملوا معهم علاقات.
وهو ده المطلوب بالفعل. ويمكن مشاهدينا الكرام طبعا عشان برضو نقبل الكلام اللي بدأناه من حلقات، بقول يا جماعة من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لا نريد هذا يكون كلاما، ولابد أن يتبلور إلى أفعال. أشكرك دكتور، نورتنا في هذه الحلقة، ولا يسعني إلى أن أتقدم أيضا باسمكم إلى الأستاذ دكتور راغب السرجاني على هذه المعلومات القيمة التي استفدت منها شخصيا. وأشكركم مشاهدينا الكرام، وغدا نلتقي مع نقطة أخرى من نقاط الصدام. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.